أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. كان الكلام في المحاضرة السابقة ولا زال إن شاء الله في الأدلة العملية، الأصول العملية، وقلنا ونكرر والمفروض تكون هذه القضية ثابتة إن شاء الله في أذهان الجميع. نقول أنه بعد الشك بالحكم وبعد استحكام الشك بالحكم ماذا يفعل الفقيه؟ بعد أن يعجز الفقيه لنقل عن تحديد الحكم الشرعي، عن إحراز الحكم الشرعي، عن كشف الحكم الشرعي، واستحكم الشك ماذا يفعل؟ ينتقل عمل الفقيه إلى تحديد الموقف العملي. كان عمله تحديد الحكم الشرعي، تحديد الحكم الشرعي، إحراز الحكم الشرعي، كشف الحكم الشرعي. بعد الاستحكام الشك يصبح عمله تحديد الموقف العملي تجاه الحكم المشكوك. قلنا يوجد عدة قواعد عملية، عدة أصول عملية، متصورة أمام الفقيه أو عند الفقيه عند إجراء عمليات الاستنباط وحسب الموارد التي تواجه الفقيه. القاعدة العملية الأولى التي تواجه الفقيه عندما يحصل عنده الشك بحكم شرعي، أن المولى حرم التدخين، هل صدرت حرمة من المولى الشرعي بحرمة التدخين؟ هل صدر حكم بحرمة التدخين أم لم يصدر؟ هل صدر من المولى حكم بوجوب صلاة العيد أم لم يصدر؟ قلنا القاعدة العملية الأولى في مثل هذه الشكوك، في مثل هذه الأحكام المشكوكة، القاعدة العملية الأولى، القاعدة العملية الأساسية، الأصل العملي الأولي، الأصل العملي الأساسي، هو الاحتياط العقدي أو أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط العقدي، يحتاط في جانب الوجوب يأتي في الصلاة كما في المثال، وفي جانب الحرمة يحتاط ويترك التدخين. وقلنا يوجد قول مقابل هذا القول بالاحتياط العقلي هو بناء على مثلك حق الطاعة، والقول المقابل هو المشهور يقول بالبراءة العقلية بناء على مثلك قبح العقاب بلا بيان، وناقشنا هذا الأمر. بعد ذلك يأتي الحديث أو تحدثنا عن القاعدة العملية، هنا كانت الأساسية أو الأولية، هذه هنا الثانوية، القاعدة العملية الثانوية، الأصل العملي الثانوي هو قلنا البراءة الشرعية. أصدر المولى أو صدر من المولى العديد من الأدلة، هكذا نقول، بمعنى أن المولى يتنازل عن حقه، يتنازل عن حق الطاعة بخصوص التكاليف المحتملة، التكاليف المشكوكة، ويرفع هذا الإلزام عن المكلف، لا يريد المكلف أن يفعل ويحتاط في هذه الموارد. هذا لنقل مفاد القاعدة العملية الثانية أو الأصل العملي الثانوي، وهو أصالة البراءة أو البراءة الشرعية. هناك كانت أصالة الاحتياط العقلي، أصالة الاحتياط أو نقول الاحتياط العقلي أو أصالة الاحتياط العقلي، هنا البراءة الشرعية وأصالة البراءة الشرعية. قلنا إذن في القاعدة العملية الثانية أو الأصل العملي الثانوي انقلب الاحتياط العقلي إلى البراءة الشرعية، لا ننسى، انقلب الاحتياط العقلي إلى البراءة الشرعية. من الذي قلبه؟ الشارع، حكم الشارع قلب الاحتياط العقلي إلى البراءة الشرعية. قلنا البراءة الشرعية تشمل الشبهات، الشكوك، الشبهات الوجوبية، الشكوك في الأحكام الوجوبية وما يطلق عليه بالشبهات الوجوبية، والشبهات التحريمية، الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية، هذا أولا. وأيضا تشمل البراءة الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. وأيضا عرفنا معنى الشبهة أو الشبهات الوجوبية، وكان من مثالها وقلنا الشك بالحكم الوجوبي كالشك بوجوب صلاة العيد، وهذه من الشبهات الوجوبية. والشبهات التحريمية هو الشك بالحكم التحريمي بالنهي كالشك في حرمة التدخين، هذه شبهة تحريمية. وأيضا تطرقنا إلى الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وقلنا الشبهة الحكمية هي الشك في الجعل في أصل صدور الحكم عن المولى سبحانه وتعالى وعدم صدور الأمر، الشك في هذا، الشك في الجعل، في جعل المولى للحكم الشرعي وعدم جعله. ويقابل هذه الشبهة الموضوعية هي الشك في موضوع الحكم، علمنا وعرفنا ماذا نقصد بموضوع الحكم، وكل العناصر التي لها مدخلية في فعالية أو التي يتوقف عليها فعالية الحكم أو يتوقف عليها وجود الحكم في عالم المجعول. إذن الشبهة الحكمية هي الشك في الجعل، والشبهة الموضوعية هي الشك في المجعول. هذه المفروض تكون واضحة عندنا إن شاء الله. إذن لا ننسى الحديث كان أولا في القاعدة العملية الأولية الأولى الأساسية، الكلام قلنا في القاعدة العملية أو في الأصل العملي الأول الأساسي، وبعد ذلك كان في الأصل العملي، قلنا الأصل العملي الأول الأساسي هو الاحتياط العقلي، بعد ذلك الحديث في القاعدة العملية الثانوية أو الأصل العملي الثانوي كان هو البراءة الشرعية. العنوان الثالث أو لنقل القاعدة الثالثة التي نتحدث عنها في علم الأصول هي كانت قاعدة أساسية وقاعدة ثانوية وقاعدة ثالثة، لنقل القاعدة الثالثة، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة، القاعدة العملية الثالثة، الأصل العملي الثالث هو منجزية العلم الإجمالي. منجزية العلم الإجمالي، ما هو العلم الإجمالي وماذا يقصد بالعلم الإجمالي؟ يطرح السيد قدس نفسه المثال، وإن شاء الله لا نخرج عن ما ذكره لوضوحه إن شاء الله والتبرك بذكر بيت الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام. يقول لو علمت بسفر أخيك إلى بيت الله الحرام إلى مكة، هذا علم تفصيلي لا إشكال فيه، والآن نسأل ما عندما تعلم تفصيلا بسفر أخيك إلى مكة أو أي شخص منكم يستحضر أي قضية متيقنة ويستحضر عنده هذه القضية في نفسه وفي ذهنه كهذه القضية التي طرحت نحن طرحناها هنا، نقول له الآن بعد الاستحضار الجميع المفروض قد استحضر قضية متيقنة وقضية تفصيلية يعلم بها، نقول له ماذا لنقل حصل في ذهنك أو كيف تفاعل ذهنك مع هذه القضية التي استحضرتها، ماذا وجد في ذهنك، ماذا وجد في نفسك، الصورة التي حصلت في ذهنك، تقول حصلت أو حصلت في ذهني صورة واضحة ما فيها أي تردد ولا شك وليس فيها أي غموض، انتهينا من هذه القضية. الآن نطرح هذه القضية، أقول أشك هل أن أخي الأصغر، أشك ابتداء أشك بأنه هل أحد أخواني أو لنقل أحد أصحابي أو أحد الأخوين، قلنا يكون أفضل نلتزم بالمثال، هل أن أحد الأخوين أخي الأصغر أو أخي الأكبر، هل أن أحدهما سافر إلى مكة؟ هل يوجد منهما من سافر إلى مكة أو لا يوجد؟ أشك بأصل سفر واحد منهم إلى مكة وعدم سفر واحد منهم إلى مكة. واضح القضية؟ إذن أقول إنه حصل عندي شك بأنه هل سافر أحد الإخوان إلى مكة أم لم يسافر؟ لنقل أيضا مثال نطرح. المثال الأول الذي ذكر كان أنا متيقن بسفر أخي إلى مكة، هذه قلنا قضية واضحة وصورة واضحة ليس فيها أي شك وأي تردد. الآن أشك، هل سافر أخي أم لم يسافر إلى مكة؟ أوضح المثال هنا، نقول هل سافر أخي إلى مكة أو لم يسافر؟ هنا عندي شك، شك واضح مباشرة حصلت في نفسي أو حصل في نفسي في ذهني شك، صورة مشكوكة، صورة غامضة، صورة غير واضحة عن سفر أخي إلى مكة أو عدم ذلك، أشك في سفرك. هذه أيضا الصورة الثانية، الأولى كانت تدل على المثال الأول فيه علم تفصيلي ليس فيه أي غموض وأي شك، وهذا الثاني هو شك ويسمى بالشك البدوي أو الابتدائي، وهو شك وهو غموض وشك غير ناشئ عن علم أو لا يسبقه أو غير متفرع عن علم. مباشرة قلنا ابتداء صار عندي هذا الشك عن سفر أخي إلى مكة وعدم سفره. المثال الآخر الثالث، نقول أنا أعلم بسفر أحد إخواني أو أحد الأخوين إلى مكة، أعلم بسفر أحدهما، لكن ما بعد لكن الكلام هنا، لكني أشك، أنا أعلم بسفر أحدهما إلى مكة لكني لا أعلم بأن الذي سافر هو أخي الأكبر أم الأصغر. هذه لا أعرف الأكبر أو الأصغر، زيد أو عامر، لا أعلم بهذه القضية، لكني متيقن أن أحدهما قد سافر. كم عنصر عندي هنا؟ كم صورة عندي؟ صورة تشبه الصورة الأولى، صورة واضحة فيها علم، فيها يقين، فيها وضوح. ما هي؟ سفر أحد الأخوين إلى مكة، هذه قضية واضحة لا أشكال فيها ولا شك ولا غموض فيها. ويوجد أيضا صورة أخرى وهي أني غير متيقن أو أني شاك بسفر أخي الأكبر أو أخي الأصغر إلى مكة، أشك هذا الذي سافر أو هذا الذي سافر. إذن عندي صورة واضحة وصورة مشوشة، صورة مرددة، صورة غير واضحة، صورة غامضة. عندي علم، عندي وضوح، وعندي تشويش وتردد. عندي علم وعندي شك، عندي علم وعندي إجمال تردد بين اثنين، بين أطراف أكثر من اثنين. عندي علم وعندي إجمال تردد شك غموض. إذن عندي علم إجمالي، هذه إذن المثال الثالث أو الصورة الثالثة هو العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي هو عبارة عن علم مقترن بالشك، عبارة عن علم يتفرع عنه شك، عبارة عن صورتين أحدهما متيقنة واضحة والأخرى مرددة غامضة. هذه تعبيرات مختلفة، مجرد نريد أن نصل الفكرة إلى ذهن المقابل. الآن نرجع، نقول العلم المثال الأول، أتيقن من سفر أخي إلى مكة، هذا علم تفصيلي. أشك بسفر أخي وعدم سفره إلى مكة، هذا شك بدوي، شك ابتدائي. أعلم بسفر أحد الأخوين إلى مكة وأشك بأن المسافر هو زيد أو عامر، علم زائد أو يضاف إليه الشك. علم مع شك، علم مع تردد، وضوح مع غموض، علم مع إجمال، هذا الثالث علم إجمالي. الشك في الصورة الثانية الذي هو سميناه بالشك الابتدائي أو الشك البدوي، هذا الكلام أو هذا الشك هو الذي كان محور الحديث عنه في القاعدة العملية الأولى والقاعدة العملية الثانية. أي هناك قلنا الحكم أو استحكم الشك بالحكم، فقلنا بالاحتياط العقلي، وبعد ذلك الشارع المقدس قلنا قد صدر منه الحكم بالبراءة الشرعية، فانقلب الوجوب العقلي إلى براءة شرعية. وهناك كان الكلام عن تحديد الموقف العملي في الحكم المشكوك، كان الكلام ومحور الكلام عن الشك البدوي. واضح القضية؟ الآن أصبحنا من أهل الأصول إن شاء الله جميعا. ماذا يقول الشيخ علي الحلفي؟ علي الحلفي ومحمد الحلفي وعبد العظيم الحلفي وشيخ علي عبد الأمير وشيخ حسين في الحلة العالمين وشيخ جعفر وشيخ حيدر في مدينة الصدر. إذا ماذا يقول شيخ ميثم بغداد جبار، شيخ معاذ، علي الزاملي، سيد علي الزاملي، وشيخ حسن الواسطي، ماذا يقول شيخ أنيس وجبار وعبد الرضا وأحمد ومحمد؟ إن شاء الله الجميع يكون في خير وعلى خير. إذا نرجع ونقول، والإجابة إن شاء الله تكون حاضرة عند الجميع، لأن الكلام ومحور الكلام في القاعدة العملية الأولى والقاعدة العملية الثانية في الاحتياط العقلي والبراءة الشرعية كان في الشك البدوي. كان الكلام في الشك البدوي، الشك الابتدائي. والكلام في القاعدة العملية أو الأصل العملي الثالث أو القاعدة العملية الثالثة هو في العلم الإجمالي. والآن عرفنا معنى العلم الإجمالي، وهو علم وإجمال، وضوح وغموض، وضوح وتردد وشك، عنصر واضح وعنصر مردد، عنصر معلوم وعنصر مشكوك. يتكون من عنصرين، علم وإجمال، عنصر معلوم وعنصر مجمل، هكذا نعبر عنه. واضحة هذه القضية؟ هذا نريد أن نميز ونفكك. وقلنا تعلمنا هذه المصطلحات وعرفنا معنى الشك البدوي والشبهات البدوية لنقل أيضا التي هي مشمولة ب والتي يحصل فيها شك البدوي، ونستطيع أن نجلس مجالس الأصول وأهل الأصول إن شاء الله. قلنا العلم التفصيلي، العلم القاطع اليقين، من أين يأتي له بالحجية؟ قلنا حجيته ذاتية، لا يحتاج إلى أن نجعل له الحجية. والشك البدوي ماذا نفعل وما هو موقفنا العملي تجاه الشك البدوي؟ قلنا القاعدة الأولية تقول بالاحتياط العقلي، ولكن ورد من الشارع القول بالبراءة أو تنازل عن حقه المولى، وإشارة إلى البراءة الشرعية الذي هو الأصل العملي الثاني، فقلب ذلك الوجوب العقلي الاحتياط العقلي إلى براءة شرعية. هذا الكلام في العلم التفصيلي، والكلام في الشك البدوي. إذن كيف سيكون الكلام في العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي فيه عنصر العلم، فيه صورة العلم، فيه جزء هو العلم واليقين والوضوح وعدم التردد. المفروض هذا العنصر، هذا الجزء يشمله عنوان العلم، وهو يقع تحت عنوان العلم. فإذا هذا من أين يأتي له بالحجية؟ ماذا يقول سيد عقيل؟ وماذا يقول شيخ؟ وماذا يقول ذو الفقار وسيد قاسم؟ إذن هنا نقول بأنه لا يحتاج إلى أن نجعل له الحجية ونبحث له عن الحجية، بل نقول إن حجيته ذاتية، هو علم والعلم حجيته ذاتية. نأتي إلى الشك، هذا الشك الذي هو جزء من العلم الإجمالي، هذا الإجمال الذي هو جزء من العلم الإجمالي، ما هو حكمه؟ أيضا كطرح أولي نقول يشمله حكم الشك. أما القاعدة الأولى فالقول بالاحتياط العقلي، وقلنا ينقلب إلى الاحتياط إلى البراءة الشرعية لوجود الدليل على البراءة الشرعية. إذن فيقال نقول ب إبراء الذمة عن هذا الأمر، لا يجب علينا الاحتياط. هذا الكلام طبقنا، هذه طبقناها. نأتي ننتقل خطوة أخرى، أو هكذا نعم ننتقل خطوة أخرى لا بأس في هذا. نقول لنطبق هذه القضية على مثال لنقل تطبيقي. نقول نعلم يقينا، نحن هناك علمنا يقينا بسفر أحد الأخوين إلى الحج، لكن نشك هذا أو هذا. الآن نحن أيضا نسأل، هل نتيقن جميعا بوجوب صلاة علينا عند ظهر يوم الجمعة نتيقن بوجود أو بوجوب صلاة علينا مرددة بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة، نتيقن ونعلم به هذا الشيء أم لا نعلم جميعا؟ كلنا يعلم أن يوم الجمعة بعد الزوال يجب علينا إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. يجسد في هذه القضية هذا العلم بأننا نعلم ونتيقن بأنه يجب علينا أحد الصلاتين، إما الجمعة وإما الظهر، صح هذا الكلام؟ فعلا يوجد هذا العلم؟ نعم يوجد هذا العلم ونتيقن بهذا، ولا يوجد أي شك في هذا الأمر. الآن نقول نشك، هل هي جمعة صلاة جمعة الواجبة التي هي تجب علينا في هذا؟ نشك، نقول نشك، الجمعة واجبة أو ليست بواجبة؟ نأتي نقول هل الظهر هي واجبة؟ نقول نشك، الظهر واجبة أو ليست بواجبة؟ الآن نطبق، قلنا العلم إجمالي نطبق عليه ابتداء الجانب العلم، نطبق عليه العلم وحجية ذاتية، وجانب الشك نطبق عليه ما قلناه في الشك البدوي وماذا سيحصل. نقول إذن علم، نحن نعلم يقينا بوجوب أحد الصلاتين علينا، إذن هذه القضية مسلمة، إذن نقطع بهذا، إذن حجية العلم ذاتية، إذن يجب أن نحقق هذا، لا يجوز لنا أن نترك الامتثال، لا يجوز لنا أن نخالف هذا العلم والقطع. واضح القضية؟ هذه واضحة. نأتي إلى جانب الشك، نقول الجمعة نشك بها هي أو غير الجمعة، نشك هل الجمعة هي واجبة أو لا؟ هذه قلنا تدخل بشكل بدوي عندما ندخل هذه القضية. إذا نقول ما دام دخلت بشكل بدوي، النتيجة بشكل بدوي ما هي؟ ماذا نتبع؟ أي قاعدة؟ الأولى أم الثانية؟ نتبع الثانية لأن الثانية غلبت الأولى. فإذا نتبع البراءة الشرعية، إذا لا نصلي الجمعة، لا يجب علينا صلاة الجمعة، نترك صلاة الجمعة. الآن نأتي إلى صلاة الظهر، نقول صلاة الظهر هنا أيضا نشك بها، هل أنه يجب علينا صلاة الظهر؟ صلاة الظهر هنا واجبة هي أو لا؟ لأنه تعلمون قلنا أما الظهر أو الجمعة، هل صلاة الظهر واجبة أو لا؟ نشك بوجوب صلاة الظهر أو عدم ذلك. أيضا نطبق عليه تلك القوانين والقواعد، الأولى أو الثانية، نطبق الثانية نجري البراءة، إذن أيضا لا يجب علينا صلاة الظهر، نترك الظهر ونترك الجمعة، وبهذا نرتاح، وبهذا كما يقولون نخلص من المشاكل والإشكالات والحسد والقال والقيل والعداءات من الآخرين. بالوقت الذي تفتح كل العيون وكل الأفواه كالجاب على الصلاة، وفي نفس الوقت نحن أحدنا كما يقولون يجر في الشرق والآخر يجر في الغرب، ونحن بضعة أشخاص، نحن ثلاثة وننقسم فيما بيننا، ونفترق فيما بيننا، ليس بصحيح هذا الأمر. إذن نقول بناء على هذا التطبيق، والآن ربما بعضكم سيحكي بجانب الاستدلال والفقاهة والاجتهاد، نحن إن شاء الله عندما نكمل هذه المرحلة نستطيع أن نضع من استوعب هذه المادة في نقول في المكان العلمي، نستطيع أن يعني نجعل هذا الإنسان أو نعطيه التقييم المناسب بين الناس أو بين أبناء الحوزة أو أصحاب السلك الحوزوي أو من سلك هذا المسلك العلمي، وإن شاء الله بعد ذلك سنطرح البحث ثانوي إذا توفقنا إليه إن شاء الله، سنطرح العديد من الشخصيات والأسماء، سنطرحها ونمضي لها ونكتب لها ونقر لها بأنها تمثل أو أنها تمثلنا بمناظرة مع من يدعي الاجتهاد أو من يدعي المرجعية. إن شاء الله إذا بقيت الحياة نصل ببعض الإخوان من حوزة الإمام الصادق سلام الله عليه، سنصل بهم إلى هذا المستوى إن شاء الله العلمي إذا بقيت الحياة وإذا دفع الله سبحانه وتعالى عنا المؤامرات. إذن هل نقول نفتك ونرتاح ونترك الجمعة ونترك الظهر باعتبار هذا شك بدوي وهذا شك وهذا نترك وهذا نترك؟ هذا تطبيق بهذا؟ نقول لا، لا نستطيع. لماذا؟ لأن ترك الطرفين، ترك الجمعة وترك الظهر، ماذا يتعارض مع أي شيء؟ يتعارض مع العلم اليقيني الذي هو أحد جزئي العلم الإجمالي. العلم اليقيني بوجوب أحد هذين، فإذا تركت الاثنين أكون ماذا؟ أكون قد خالفت هذا العلم، خالفت هذا اليقين. وقلنا هذا علم وهذا يقين بوجوب أحد الاثنين، لا يجوز أن أخالف، لأنه هذا العلم حجة، لأن حجيته ذاتية، لا يجوز أن أخالف. فأنا أعلم بوجوب أحد هذين الاثنين، فإذا تركت الاثنين خالفت هذا العلم، وهذه غير جائز. إذن تتعارض، إذن لا ينطبق، لا يجري، أو لا تجري، أو لا يجري الأصل العملي الثاني الذي هو البراءة الشرعية في طرفي العلم الإجمالي. إذن الشك في العلم الإجمالي لا يجري فيه الأصل العملي الثاني، لا يجري فيه البراءة الشرعية. إذن ماذا يبقى عندنا إذا كان لا يجري؟ بقي هو شك. إذن ما دامت البراءة الشرعية لا تجري فيه، لا يبقى أمامي إلا الأصل الأول وهو الاحتياط العقلي، فيجب علي أن أأتي بهذا الفرد وأأتي بهذا الفرد، وبهذا أكون قد حققت وامتثلت الأمر بوجوب أحد هذين، وامتثلت الاحتياط العقلي الذي يلزمني بالاحتياط والإتيان بالفردين. امتثلت العلم الذي هو أحد جزئي العلم التفصيلي باعتباري لم أخالف الطرفين وأتيت بأحدهما على أقل تقدير، وامتثلت الاحتياط العقلي وأتيت بالفردين. واضح القضية؟ إذن عندما نسأل نقول القاعدة الأساسية، القاعدة العملية الثانية أو الثانوية تجري في موارد الشك في أحد أو في أطراف العلم الإجمالي، صح هذا الكلام أم ليس بصحيح؟ ماذا يقول القوم؟ ماذا يقول الإخوان؟ وماذا ماذا يقول الإخوان والأخوات؟ أو ماذا تقول الأخوات؟ نقول لا يجري. القاعدة أو الأصل العملي الثانوي أو القاعدة العملية الثانوية التي هي أصالة البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، لا تجري في موارد الشك في أطراف العلم الإجمالي كما في مثال الجمعة والظهر. لماذا لا تجري؟ لحصول التعارض مع العلم الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي، مع العلم بوجوب أحدهما مثلا. وأعتقد إلى هنا يعني نكتفي بالشرح ونقرأ، وإن شاء الله سنشير إلى بعض الأمور. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، يقول السيد قدسة نفسه الزكية، يقول قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة. هذا كنا ما نضع أولا أو هكذا، واحد قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، هذا أولا أو الصورة الأولى. ثانيا أو رقم اثنين، وقد تشك في سفره لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. هذا الأول، تعلم أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، الآن أتل هذا ماذا نسميه؟ علم تفصيل. وقد تشك في سفره لكنك تعلم، هنا عندك وقد تشك هذا شك، لكنك تعلم هذا علم. إذن هذه الحالة الثانية والصورة الثانية مركبة من شك وعلم، ماذا نسميه؟ نسميها العلم الإجمالي. وقد تشك في سفره ولكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة، وقد تشك هذه الصورة الثالثة ثالثا أو رقم ثلاثة، وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لم يسافر أي واحد منهما، ما تعلم سافر أو لم يسافر. هذه الثالثة ماذا نسميها؟ بالشك البدوي. واضحة؟ إذا أولا العلم التفصيلي، ثانيا العلم الإجمالي، ثالثا الشك البدوي أو الابتدائي. فهذه حالات ثلاث، الأولى الثانية الثالثة، لذلك نحن أعطينا لها الأرقام لأنه سيشير إلى هذه الحالات. فهذه حالات ثلاث، الأولى قلنا علم تفصيلي، الثانية علم إجمالي، الثالثة شك بدوي. ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا، هذا العلم التفصيلي. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، يطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح، هكذا، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين أو صورتين مزدوجتين، جزئين وهكذا، تجد عنصرين أو صورتين مزدوجتين أو عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، فأنت لا تشك بهذه الحقيقة، كما أن هنا قلنا أنه أنت تعلم بوجوب أحد الصلاتين، لا تشك بهذا الأمر، فإنك لا تشك بهذه الحقيقة. وعنصر الخفاء هكذا هناك قلنا، فعنصر الوضوء تضحى بين قوتين أو بين هلالين، وعنصر الخفاء هنا تضحى بين قوسين أو هلالين، وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ أو ذاك لنقل. ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم، هذه لأنها تمثل العنصر الأول، والإجمال الإجمالي تمثل العنصر الثاني، ولو عنصر الأول عنصر الوضوح والثاني عنصر الخفاء. فهي علم، لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، لا يوجد الشك في سفر أحد أخويك، بل تعلم وتتيقن بسفر أحد أخويك. فهي شك، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك. وهي إجمال وشك لأنك لا تدري، فهي علم ترى خطا تحت هذه، فهي علم لأنك لا تشك تحت علم، لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وتضع خطا تحت وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر وسفر الأخ الأصغر، كل منهم يسمى ماذا؟ يسمى طرفا للعلم الإجمالي. سفر هذا طرف للعلم الإجمالي، وسفر هذا طرف للعلم الإجمالي، تشك بهذا الطرف وتشك بهذا الطرف، إذا أخذت الطرف بمفرده باستقلاله عن العلم الإجمالي تشك بهذا وتشك بهذا، بمفرده تستطيع أن تطبق عليه القاعدة العملية الثانية اللي هي البراءة الشرعية، وهذا أيضا براءة شرعية إذا نظرناه بمفرده، لكن قلنا عندما ننظر بما هو جزء من العلم الإجمالي سيتعارض مع ذلك العلم الإجمالي الذي هو العلم بسفر أحدهما أو العلم بوجوب أحد الصلاتين، فإذا تركنا الاثنين وجدنا البراءة بالطرفين يكون منافيا ومعارضا لذلك العلم، فلا يمكن إجراء البراءة في الطرفين، البراءة الشرعية في الطرفين. ويتم كل طرف، كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر طرف العلم الإجمالي، إذن العلم الإجمالي له أطراف تسمى بأطراف العلم الإجمالي، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية، حرك هذه، وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي إما أو، واضح؟ سافر إما أخي الأكبر أو الأصغر، سافر عنصر الثبوت والعلم والتردد هذا الأخ أو هذا الأخ، بكلا عنصريه هي إما وإما أو إما أو، بكلا عنصريه هي إما وإما. تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، يجب علي صلاة، يجب علي بعد زوال ظهر الجمعة صلاة، إما الظهر وإما الجمعة، فإن جانب الإثبات هكذا نعيد وافضل صيغه لغويه تمثل هيكل العلم الاجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي اما واما. اذ تقول في المثال المتقدم سافر اما اخي الاكبر واما اخي الاصغر، فان جانب الاثبات الذي هو سافر السفر في هذه الصيغه سفر احدهما في هذه الصيغه فان جانب الاثبات في هذه الصيغه يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد هذه إما وإما إما وإما وإما، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما وإما يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. إذا تحدث قلنا في هذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى علم التفصيل. بعد ذلك في نهاية في آخر سطر من الصفحة السابقة قال ويطلق على الحالة الثانية العلم الإجمالي، إذا عندي علم التفصيلي وعلم الإجمالي. ويطلق على الحالة الثالثة هذه هو الشك البدوي، إذا تريد أن تكتب الشك البدوي. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو الشك البدوي. لماذا سميناه هذا؟ تمييزا له، لأنه شك محض ابتداء لم يتفرع عن علم، لم ينشأ عن علم كما في العلم الإجمالي علم وبعد ذلك يتفرع عنه الشك. واضح القضية؟ وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة أي شيء هذا الشك؟ نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة أي الشك البدوي فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق، فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق. وهذه الحالات الثلاث علم تفصيلي علم إجمالي شك بدوي توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. هذه كلام عام ومثال عام. الآن يقول في الأحكام أيضا فيها هذا الشيء في نفوسنا يحصل تجاه الأحكام هذا الشيء أو هذه الصور. فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، هذا علم تفصيلي. فوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن أي شيء، ناتج عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، هذا علم إجمالي. ووجوب صلاة العيد هذا المثال الثالث، وجوب صلاة العيد مشكوك ابتداء، هذا شك بدوي. ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، الشك أصلا بأصل الحكم واجب أو ليس بواجب. الشك في قلنا عندما نتحدث عن الشبهة الحكمية لا ننسى الكلام أي الشك في الجعل يقابل الشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية، أن يكون الشك شك في المجعول لا ننسى في موضوع الحكم. ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، أي نفس الأمثلة مثال العلم التفصيلي ومثال العلم الإجمالي ومثال الشك البدوي يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، فتكون عالما تفصيلا بوقوع أعلم تفصيلا بوقوع قطرة في هذا قطرة الدم في هذا الإناء، وهذا العلم التفصيلي. أولا تكون عالما تفصيلا بوقوع قطرة الدم هذا الإناء، ثانيا العلم الإجمالي، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد الإناءين أعلم بوجود وقوع قطرة الدم بهذا في هذا الإناء أو في هذا الإناء، لكن لا أستطيع أن أميز هذا أو هذا، لكن أعلم بأحدهما يقينا قد سقطت قطرة الدم. وثالثا تكون شاكا الشك البدوي شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي هي إيش هي القاعدة العملية الثانوية والأصل العملي الثانوي البراءة الشرعية. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية التي هي الاحتياط العقلي، ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية أي البراءة الشرعية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية أي قلبت الاحتياط العقلي، كنا نتحدث عن الحالة الثالثة. ما هي الحالة الثالثة؟ تكتب الحالة الثالثة أي نتحدث عن الشك البدوي، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. والآن في هذا المبحث يقول ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية التي هي حالة العلم الإجمالي من الحالات الثلاث السابقة. لذلك قلنا ضعوا إشارات وأرقام أولا ثانيا ثالثا أو هكذا يعني قسمناه، وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة أو الشك البدوي نسميه، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. فهل تجري به القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟ نقول ابتداء تجري، لكن لوجود التعارض بينها وبين العلم الإجمالي بأحد الطرفين تسقط، فنرجع للقاعدة الأولية الأساسية فهي الاحتياط العقلي. أيضا نكمل ونقرأ منجزية العلم الإجمالي. وعلى ضوء ما سبق يمكن تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين وشك في هذا وشك في ذاك. ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، ماذا نعلم؟ نعلم بوجوب أحد الأمرين، صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، نعلم بهذا الشيء، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة. والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما، هذا العلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما تشمله أي قاعدة؟ قاعدة حجية القطع، حجية العلم، تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق. فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا الظهر والجمعة، لأننا سنخالف هذا العلم، سنخالف هذا القطع، ولا يجوز لنا المخالفة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين، والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيلا. والعلم حجة عقلا، أي العلم حجيته حجية ذاتية كما تحدثنا سابقا، والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا، فهو علم فهو حجة، فلا نستطيع أن نخالف هذا العلم. تفصيلات إن شاء الله في مراحل لاحقة، لكن أشرنا هنا لأننا تكررنا هذا الكلام حجية العلم وذاتية، الآن المفروض تكون قضية واضحة. ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي، هكذا الشهرة أو لنقل نعم الشهرة العظيمة فيه، أو لنقل الشهرة، الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي ماذا يؤمن؟ يؤمن أمران. أول شيء هو يؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، يعني يقول ليس فقط هذا الأمر ثبوت الحجية اللي تحدثنا عنها قبل قليل، ثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين، فذلك نضع نقول ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي. أولا نحذف هذه اللا ونحذف فحس، نقول أولا ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد الإجمالي، أولا يؤمن ثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين، هذا اللي قبل قليل تحدثنا عنه، وكذلك يؤمن عدم إمكان انتزاع هذه الحجية من العلم، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته، ويستحيل أن يرخص الشارع ونجري البراءة، يستحيل أن نجري البراءة في الطرفين في مخالفته بترك الأمرين معا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القاطع. واضح المسألة؟ إذن هذا الرأي السائد الأصولي يقول أنه هذا العلم الإجمالي حجة، حجيته ذاتية، هذه انتهينا منها. وأيضا يقول أنه العلم الأصولي يفيد أو نستفيد منه أنه لا يمكن أن ننتزع هذه الحجية من العلم لأنها حجية ذاتية ولا يمكن انتزاعها من العلم، ويترتب على هذا يستحيل أن نجري البراءة العقلية، أن نجري القاعدة العملية الثانية بالطرفين، لأن إجراء البراءة العقلية بالطرفين يؤدي بالنتيجة إلى أننا نخالف العلم، إلى أننا ننتزع العلم الحجية من العلم، لأن العلم يقول بوجوب أحدهما، والبراءة تقول هذا لا يجب وهذا لا يجب، هذا ممكن أن تتركه وهذا ممكن أن تتركه، وهذا يخالف حجية العلم ويخالف ما يستفاد من العلم ووجوب أحد الطرفين والعلم بأحد الطرفين، فلا يمكن إجراء البراءة. لذلك يقول العلم السائد والرأي السائد، هذا قلنا فيه تفصيل وكلام كثير، لكن هذا كشيء أولي، نقول الرأي السائد في العلم الإجمالي أنه العلم الإجمالي له حجية ذاتية كالعلم التفصيلي، والعلم الإجمالي يثبت عندنا عدم إجراء وعدم إمكان إجراء البراءة الشرعية في الطرفين. نعيد هذه العبارة، يقول ويؤمن الرأي السائد، يؤمن حضرك هذه، ويؤمن الرأي السائد الرأي الأصولي السائد، نحن قلنا أولا ثانيا سأقرأ العبارة هنا بدون أولا ثانيا، ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي يؤمن لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منها أيضا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته في مخالفة العلم الإجمالي بترك الأمرين معا، أي بإجراء البراءة الشرعية في الأمرين لا يمكن هذا الشيء. كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي، كما في العلم الإجمالي لا يمكن أن ينتزع، في العلم التفصيلي لا يمكن أن ينتزع الحجية. وكما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القاطع. وبعد ذلك يقول السيد قدس نفسه الزكية: وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية، يا أصالة البراءة الشرعية النافية للاحتياط في التكليف المشكوك، لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك. يقول يبدو لأول وهلة، يقول ولكن هناك، وقد يبدو لأول وهلة هذا الشيء، ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول هكذا، يؤكد على الرأي السائد، ضع خطا تحت الرأي السائد هناك، وهنا الرأي السائد، هذا إشارة لوجود مناقشة لهذا الرأي السائد، فإنما يريد أن يقول نحن لا نقول بهذا الرأي لنقل بهذه الصورة أو بعمومه أو قابل للمناقشة. إن شاء الله في مراحل سنعلم بوجود نقاش كثير حول هذا الأمر، ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة. هناك سيتحدث عن عالم ثبوت ويفصل، وعالم إثبات يفصل السيد إن شاء الله كثيرا، ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية التي هي البراءة الشرعية لطرف العلم الإجمالي، بدليل كيف لا يمكن أن تشمل، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة، ويؤدي إلى جواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين وحجية العلم بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية وهذا يتعارض مع حجية القطع، حجية العلم مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير، فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، وهو مستحيل كما تقدم، وقلنا يوجد نقاش في هذا الأمر. ثم يقول السيد قدس نفسه: وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون هكذا، يقول إذا لا نستطيع أن نجد البراءة في الطرفين، لماذا؟ لأنه سيخالف العلم، سيخالف العلم الإجمالي الذي هو حكم العلم التفصيلي وحجيته ظاهرة ذاتية وسينافي الحجية، فلا يمكن جواب الطرفين. إذن يقول نجريه بأحد الطرفين، نقول له حتى بأحد الطرفين لا تستطيع أن تجري، لماذا؟ لأنه لا تستطيع، هل بهذا الطرف تجري البراءة أم بهذا الطرف؟ إذا هذا يكون ترجيح لهذا على ذاك بدون مرجح، ويستحيل أن يحصل من المولى الترجيح بدون مرجح، أو هو قبيح الترجيح بدون مرجح، لابد من الترجيح لعلى الطرفين، هذا أو هذا، أبقى حار هذا أو هذا، إذن لا أستطيع أن أرجح لعدم وجود المرجح، إذن لا يبقى أمامي إلا أن أمتثل هذا وهذا، أو لا يبقى أمامي إلا أن يدخل هذا فيه، لا أستطيع أن قلنا أجري أصالة البراءة الشرعية بالطرفين معا لمخالفة القطعية للعلم القطعي أو للعلم الإجمالي الذي هو حكم تفصيلي، ولا أستطيع أن أجري بهذا الطرف أو هذا الطرف بمفرده، لأنه لا أستطيع أن أرجح هذا على هذا، وهذا ترجيح من غير ترجيح، أو ترجيح على الطرفين من غير ترجيح، وهو قبيح ولا يمكن أن يصدر قبيح من العاقل، إذا لا يبقى أمامنا أن يمتثل الأمرين، أو يدخل الأمران في أي شيء في القاعدة العملية الأولى وهي أصالة الاحتياط العقلي. وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر إن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، صح هذا، وإن لم يؤدي عفوا، وشمول القاعدة لأحد الطرفين أجل البراءة فقط عن صلاة الجمعة مثلا، يقول هذا وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، ولكنه غير ممكن أيضا، لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر، وسوف نجد أننا لا نملك مبرر، وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة، فكيف أرجح هذه أترك هذا، أو أرجح هذا أترك هذا، لا أستطيع. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أي أصالة البراءة الشرعية عدم شمولها لأي واحد من الطرفين، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية. كل طرف إذن بعد أن لم تشمله أو لن تشمله القاعدة العملية الثانية اللي هي أصالة البراءة الشرعية، إذن يبقى تحت القاعدة العملية الأولى التي أصالت الاحتياط العقلي، يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله. وإذا أتينا بالطرفين وطبقنا الاحتياط نكون قد وافقنا العلم الإجمالي يقينا، يعني نحن نتيقن بأن أحدهما هو واجب، أتينا بالاثنين إذن يقينا امتثلنا العلم الإجمالي، إذا تركنا الاثنين يقينا خالفنا العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم الإجمالي. فالأول أي الشك البدوي يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط العقلي. وفي ضوء ذلك نحن نذكرها العقلي والشرعي حتى يعني تكون واضحة عندنا. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا، تضع خطا تحت عقلا، وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين، أي الظهر هكذا الأصالة العقلية. الاحتياط العقلي أيضا يلزمنا وهو أيضا عقلي، فلذلك قال عقلا. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين، أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط. ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين مع أن اسم الموافقة عندما يأتي بالطرفين نقول حصلت الموافقة العلم الإجمالي يقينا، الموافقة القطعية هذه موافقة قطعية لأي شيء للعلم الإجمالي، لأن أتينا بالطرفين وهو نحن نتيقن من طرف واحد، فكيف إذا أتينا بالطرفين يقينا امتثلنا وحققنا وقطعنا بأننا امتثلنا الأمر، لأن المكلف عند إتيانه بهما هكذا. ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين مع اسم الموافقة القطعية، لأن أي الموافقة القطعية لأطراف العلم الإجمالي، لأن المكلف عند إتيانه الموافقة القطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما بالطرفين معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، يقطع بأنه وافق تكليف المولى أو الموافقة القطعية لتكليف المولى للعلم الإجمالي لحكم المولى وهكذا لأمر المولى بأنه وافق، لأن المكلف عند إتيانه بهما بالطرفين معا يقطع عندما يصلي الجمعة ويصلي الظهر، يقطع بأنه وافق تكليف المولى كما يطلق على ترك الطرفين معا مخالفة قطعية، لأن نعلم إجمالا بوجوب أحدهما تركنا الظهر والجمعة يقينا نعلم بأننا قد خالفنا العلم الإجمالي وقد خالفنا تكليف المولى وقد عصينا، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية، يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليه أتيت بواحد وتركت الآخر موافقة احتمالية لو كان هو هذا المقصود، أو يكون مخالفة احتمالية لو كان هو هذا غير مقصود، فيطلق عليه الاسمين موافقة احتمالية أو مخالف احتمالي لو أتينا بأحد الطرفين. وأما الإتيان بأحدهما بأحد الطرفين وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية أو اسم المخالفة الاحتمالية.